يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب.
أدب مع الرحمن ثم مع الورى والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. لما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام ونفخ فيه الروح عطس آدم، فحمد ربه سبحانه وتعالى فقاله ربه يرحمك الله، فكانت هذه سنة جاء الإسلام بإقرارها. إن هذا العطاس الذي يخرج من هذا المخلوق هو علامة ودلالة على حياة وعلى نشاط وعلى روح حية، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، ذلك أن التثاؤب من الشيطان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب المرء أن يكظم ما استطاع، وأن لا يقول ها ها فإن هذا يضحك الشيطان منه. أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا يحب القوة ويحب من عبده أن يكون قويا لا أن يكون متثاقلا كسلانا. إن المؤمن في طبعه يأخذ الأمر بالجد والحزم، لا يكون ثقيلا متكاسلا، فكان هذا العطاس ما لم يكن زكاما كان علامة على صحة البدن وعلى قوته وعلى نشاط صاحبه، بخلاف التثاؤب الذي هو دلالة على ضعف وكسل وامتلاء بطن وعلى ثقل في الإنسان. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيح أنه عطس عنده رجلان، فحمد الله أحدهما فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحمد الله الآخر فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. إن تشميت العاطس حق له في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته. التشميت دعاء، التشميت تسميت، دعاء له بالسمت بالخير تثبيت، وكل من شمت غيره فقد دعا له بالخير. إن هذا التشميت يكون دعوة صالحة لهذا الذي حمد الله، والعاقل إذا عطس لا ينبغي أن يحرم نفسه دعوة الصالحين، ولذلك حكي أن أبا داود صاحب السنن سمع رجلا على الشط قد عطس، وكان أبو داود راكبا في السفينة، ذكر هذه القصة ابن عبد البر رحمه الله ونقلها عنه ابن حجر في فتح الباري، فسمع أبو داود هذاك العاطس الذي حمد الله فاستأجر قاربا بدرهم، قيل له لماذا فعلت هذا؟ قال علّه أن يكون مجاب الدعوة. فانطلق أبو داود إلى الرجل الذي قد عطس فشمته وقاله يرحمك الله، فكانت دعوة ذلك له يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فعاد أبو داود فلما كانوا في سفينتهم رأى رجل منهم في منامه مناديا ينادي بأن أبا داود قد اشترى الجنة بدرهم. أيها الإخوة الكرام، إن تشميت العاطس حق له على المسلمين، ومن أدب من عطس أن يحمد الله جل وعلا لأن الله أعطاه هذه القوة وهذه الروح وهذه الحياة، بل إن العرب كانت تعلم أن قوة الرجل بقوة عطاسه، ولذا كان بعضهم يعيب العطسة الضعيفة على خلاف هدي الإسلام، فإن المرء ينبغي له إذا عطس ألا يرفع صوته حتى لا يكون في ذلك رذاذ ينتشر، بل له أن يغطي فمه كما نص العلماء على ذلك حتى لا يؤذي ويضر من يكون بجواره. إن المرء إذا عطس يحمد الله جل وعلا ولو كان في صلاته، فلو عطست وأنت تصلي قل الحمد لله. لماذا؟ لأن حمد الله من الذكر، والصلاة ذكر، وهذا حق لله جل وعلا. لكن يرد السؤال، هل إذا عطس المرء في الصلاة وقال الحمد لله هل يشمته المصلي الذي بجواره؟ نحكي لكم قصة في ذلك ونبين لكم حكم هذه المسألة. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم حديثا، كان في صلاته فعطس رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، فرد عليه وشمته قال يرحمك الله، فأخذه الصحابة رضي الله عنهم يرمقونه بأبصارهم، فقال واثكل أماه. ثم أصبح الرجل يتكلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التحميد والتسبيح. لماذا لا يشمت المرء غيره إذا حمد الله بعد عطاسه في الصلاة ويشمته؟ ولماذا لا يشمت المرء غيره إذا حمد الله بعد عطاسه؟ ويجوز له بل يستحب أن يحمد الله جل وعلا إذا عطس ولو كان مصليا. الفرق بينهما أن حمد الله جل وعلا من حق الله جل وعلا ومن ذكر الله، وأما قولك يرحمك الله فهو حق للمخلوق ومخاطبة له، ولذلك لم تجز في الصلاة. من آداب المرء إذا عطس أن يكون كاظما لهذه العطسة كما أسلفنا، مغطيا لفمه، وأن يكون مستحضرا لأدب الحمد. وإذا لم يحمد الله جل وعلا هل ينبغي لمن كان حاضرا عنده أن يذكره بحمد الله؟ مر معنا في أول لقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله، ولذلك قال ابن العربي رحمه الله الذي عطس ولم يحمد الله لا يذكر، لأنه ترك الحق الذي له وحرم نفسه دعوة المسلمين. وأيد ذلك ابن القيم رحمه الله، وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق وأنصحهم، ولم يقل للرجل قل الحمد لله. وذهب بعض العلماء إلى استحباب تذكيره لينال هذا الفضل، وقد عطس رجل عند الإمام أحمد رحمه الله ولم يحمد الله، فلما قام من مجلسه قاله أبو عبد الله الذي يعطس ماذا يقول؟ قال يقول الحمد لله، فقاله أبو عبد الله يرحمك الله، فكان تعليما له لهذا السنن وهذه السنة. كما أن المرء إذا شمت بعد قوله الحمد لله ينبغي له أن يدعو لمن شمته، وهذا التشميت يكون العبد حق على من سمعه، ويكون كذلك من الدعاء الذي ينبغي للمسلم، وهو فرض على الكفاية كما قال العلماء رحمهم الله. فإذا عطس امرؤ وحمد الله فإن كان جماعة حوله وقد سمعوه يكتفى بتشميت أحدهم عن بقيتهم، ولو شمتوه جميعا فهذا خير، وإن سمعه بعضهم شمته ومن لم يسمعه لا يشمت. فإن استنى من لم يسمع بمن سمع، كان يكون هذا الرجل في مجلس وقد عطس والناس يختلفون في قربهم وبعدهم عنه، فالقريب قد سمعه وشمته والبعيد لم يسمعه، فإن كان البعيد لم يسمع هل له أن يشمت؟ من أهل العلم من قال لم يسمع فلا يشمت، منهم من قال بل يشمته لأن من قرب قد سمع. وكان بعض السلف كابن عمر رضي الله عنه إذا سمع عطاسا ولا يدري هل حمد الله أم لم يحمد الله قال يرحمك الله إن حمدت الله. هذا أيها الإخوة من حق العبد في عطاسه، ومن أدبه إذا عطس أن يحمد الله من الأدب أن يشمت، من الأدب أن يعود بالدعاء. دين عني بتفاصيل حياتك بفعل يسير يحدث لك في يومك، إنه لدين عظيم. هذا أن العطاس نعمة، فإذا عاد العطاس وأصبح هذا أن العطاس نعمة فإذا عاد العطاس مرضا فإن المرء لا يشمت بعد تكراره ثلاثا، بل يقال له عافاك الله فإنه مزكوم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي جعل فينا هذه الروح وجعل فينا هذه القوة حتى نستطيع على هذا العطاس، والحمد لله أن علمنا أن نحمده على هذه النعمة، والحمد لله أن جعل المسلمين يدعون لمن عطس وحمد الله، فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن علمتنا حمدك وعلمتنا الدعاء الذي يرضيك عنا. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب.
أدب مع الرحمن ثم مع الورى، والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها، حسن يفوق مزركش الأثواب.